الفضل والمنة لله خالق ورب هذا الكون، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر الأنبياء الذين سبقوا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها حقا لفرصة سارة أن نلتقي في هذه الأمسية لنستمع إلى وجهة نظر مسيحي ووجهة نظر مسلم حول موضوع هل صلب عيسى عليه السلام؟ اقترح منظمو هذا الحفل أنه بما أن عددا كبيرا من المسيحيين قد لا يكونون على علم بالإسلام كما يفهم المسلمون، فقد طلب إلي أن أضمن بضع دقائق آملا أن تكون دقائق قليلة توضيحا من صلح الإسلام مع
الأمر.
في مصطلح الإسلام من أصل عربي يدل على السلام والخضوع والإذعان، وإذا جمعنا بين هذه المعاني فإن الإسلام يعني السلام عن طريق الخضوع إلى مشيئة الخالق وهو
الله.
عندما نتحدث عن السلام فإننا نتحدث قبل كل شيء عن السلام مع الله، السلام مع النفس، اليقين والثقة والطمأنينة نتيجة الإيمان بالخالق، وهو يؤدي إلى السلام مع الإنسان ومع الكون ومع المحيط الذي نعيش فيه. وكلمة الخضوع تعني الخضوع عن محبة وثقة ووعي بمشيئة الخالق وتقبل هدايته واستقبال فضله ورحمته. وكما ورد في القرآن فإن تعريف الإسلام في حد ذاته بمعناه العام كان جوهر بعثة كافة الأنبياء والمرسلين أطوال التاريخ الإنساني. والخلافات والمشاكل التي نجدها اليوم بين أتباع هؤلاء الأنبياء والمرسلين قد تنتج أحيانا عن سوء فهم وتفسير طبيعة ومهمة أنبيائهم، وقد تنتج عن عدم التزام من قبل من يزعم اتباعه لعيسى أو محمد عليه السلام، ولكنه لا يفعل العمل بتعاليم هذين العظيمين في حياته. ولذلك فإنه لا يمكننا أبدا تقييم دين أو عقيدة من خلال أعمال أولئك الذين يدعون نسبتهم إليه، وإنما الأولى أن نقيم أولئك الذين يدعون نسبتهم لأي عقيدة من العقائد بناء على مبادئ تلك العقيدة وتعاليمها الصحيحة الخاصة بالنظام الحي. من بين العديد من الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم أود أن أفرد خمسة منهم هم أعظمهم، وقد سماهم القرآن أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. إنه لشرط أساسي للمسلم لكي يكون مسلما أن يؤمن عن محبة واحترام بجميع هؤلاء الأنبياء الذين يعتبرون إخوة في الله على طريق طاعته وإخضاع الحياة بكاملها لمشيئته. وبما أنه وردت عيسى عليه الصلاة والسلام ضمن أسماء الخمسة للعزم من الرسل، فلعل من المناسب إيراد ملاحظة هنا، وهي أنه قد ورد ذكره ورسالته وجوانب مختلفة حوله في صور عديدة من القرآن الكريم. وهناك بالفعل سورة في القرآن الكريم تحمل اسم مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وتسمى سورة مريم، وترتيبها التاسع عشر بين سور القرآن الكريم.
After the name of Mary,
والآن بينما يختلف المسلمون والمسيحيون، ويجب علي إيضاح هذه النقطة حول قضية نسبة الألوهية إلى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام، وبينما يختلفون أيضا حول مسألة الصلب، وهل وقع وما معناه، وحتى لو وقع ما هو مغزاه في الواقع. أعتقد أن هناك أساسا مشتركا يمكننا الانطلاق منه، وهو أن كل من المسلمين والمسيحيين يؤمنون إيمان محبة وتقدير بعيسى عليه الصلاة والسلام. لقد وردت تسميته في القرآن الكريم بأنه نبي ورسول والمسيح، قد وصف وصفا دقيقا خاصة في هذه السورة رقم 19 مريم بقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إنني آمل من جميع الحضور هنا من المسلمين أو المسيحيين، الوقت الذي ندرك فيه جميعا أن التفاهم والحوار بين الأديان قد يقتضي معه وجود درجات من الانفعالات، أن نقوم بافتتاح هذه الأمسية بجو من المحبة وبقلب وعقل متفتح بقدر ما يتعلق الأمر بتلك القضية. يشرفني أن أقدم لكم المتحدث الأول، وهو البروفيسور لويس كلارك. البروفيسور لويس كلارك هو مبشر في ليدي بالمسيحية المؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بروفيسور تقريب كلية جونسون للكتاب المقدس في ولاية تينيسي، حاليا بالتجوال في أنحاء العالم لرعاية جماعات الكنيسة التابعة لمؤسسته وتنظيم مختلف خدمات البعثات، ويتخذ حاليا من يقتل بسنسي قاعدة ومنطلقا، وسوف يتحدث لمدة 50
دقيقة. And the various mission services organizations, and he is at present based in Nashville, Tennessee. Professor Clark will be speaking for 50 minutes. Professor Clark.
السيد رئيس الجلسة صديقي الفاضل أحمد بلدات، الضيوف والأصدقاء الكرام، أعبر عن شكري لحضوري هنا ولمشاركتي في هذا الحوار غير العادي. أستأذنكم أولا في أن أقدم لكم أولا بعض أهلي وأقربائي، أولهم زوجتي فريدة، حيث لم يمضي على زواجنا إلا 5 أشهر، وقد أمضينا جزءا من شهر العسل في جردن بجنوب أفريقيا، وقمنا بزيارة أحمد وعائلته واستمتعنا بتلك اللحظات. ومعي أيضا على المنصة الأخ ريتشارد بول، مضيفي خلال هذا الأسبوع، وهو من طلاب السابقين وخريج مدرستنا، ويعمل حاليا هنا في لندن مدرسة كنيسة المسيح في لندن، الأخ ريتشارد بول. يوجد في مكان ما هنا أحد تلامذة الآخرين، كان في العام 1900 1962 في جنوب أفريقيا، وقد نجح في دعوة الأخذ ذات وجعله يوافق على عقد مناقشة عامة حول بعض الأمور الأخرى التي كان قد قالها تحدث عنها. وهكذا بدأ هذا الرجل خدمة تهنوتية حملت إلى جميع أنحاء العالم. وقد انخرط سيد هاملتون في النشاط التبشيري من جنوب إفريقيا وحتى الغابون وغينيا، وهو وزوجته موجودان هنا جالسان في مكان ما. ضاع علينا كعادته، لذلك أنا مسرور بوجوده معنا. وعندما حصل هذا قلت له لقد ورثني بهذا، فلا بد من حضورك معنا الليلة. ومعنا كذلك أشخاص آخرون، معنا الدكتور ويدمان وعائلته، وهو ليس طالبا سابقا بحثي، وإنما هو بروفيسور عضو في إدارة فريق كلية جونسون للكتاب المقدس في نوكسفيل، وهو الآن مكلف بالتعليم في جامعتنا هنا بالمملكة المتحدة. أرجو التوجه للصلاة إلى الرب، وأشكركم كثيرا على الروح التي اتسم بها هذا اللقاء، وعلى الكلمات الهامة التي ألقاها المتحدثون بهذه المناسبة. وأنا مهتم ببناء الجسور بين العقيدتين وهذا العدد الهائل من أتباع هذين الدينين العظيمين، ونأمل أن نكون قادرين على المشاركة وتبادل الآراء، وأن لا يمضي أحد إلى بيته هذه الليلة دون الاستفادة من هذه المناقشة. وأن يبارك الله حضورنا، ونتضرع باسم ربنا وإليه. آمين. كما أشرت قبل قليل، لقد بدأ تحضيري لهذه المناقشة منذ سنوات عديدة، عندما نجحت في إقناع الأخ أحمد بالموافقة على مناقشة عامة. كتب إلي قائلا سيكون عليك أن تتواضع وتشارك في هذه المناقشة، وقمت بالإعداد لها، وتم عقد مناقشتين في جنوب إفريقيا في عام 1963، إحداهما في دار البلدية جوهانسبرغ والأخرى في دار البلدية في دربان. ولكن في وقت عقد هاتين المناقشتين أعاقتني بعض المسؤوليات في جامعة جونسون للكتاب المقدس، وقد كلفت جميل الدكتور سيرسنج، وقد أبلغنا بعد ذلك أنه تمت إتاحة الفرصة أمام استماع ثلاثة حضور لحديثه في كلتا المناسبتين. لم أتمكن من مقابلة أحمد شخصيا وتبادل وجهات النظر إلا منذ عامين، عندما تمكنت من الذهاب إلى جربة ودعاني إلى منزلي، وقضينا حوالي 14 ساعة، وجرت بيننا مناقشات قوية، وغالبا ما كانت صافية. ثم تمكنت في مارس وأبريل الماضيين من العودة إلى جربة، وتمت استضافتي أنا وزوجتي في 3 مرات مختلفة في بيت أحمد جوزاء، واستمتعت زوجتي بحياسة زوجة السيد جوزاء أيضا. لا أريد أن يفهم أحد أنني قد أتيت هنا للمشاركة في صراع في أفكار صديقي أو خلق بعض المعضلات الأمان. لم أتك عدو، وإنما كصديق، وأقدر صداقته تقديرا عاليا. قبل أن أبدأ وأنا متردد في الجد، لأنني لا أعرف كيف سيؤخذ كلامي، ولكنني أشعر بأن من الواجب علي سواء بالنسبة لي أو بالنسبة للسيد أحمد أن أذكر ملاحظة حول ما حدث لنا ليلة الأربعاء الماضي. فقد كنت أنا وهو هنا في المسجد المركزي بلندن.
أعتقد
أنكم قصرتم على صديقي لأنكم أعطيتموه موعدا وقال إنه لم تتح له الفرصة للتحذير، وعندما حاول التحدث في الموضوع التفت إلى أمور أخرى، وأثناء حديثه قال له شخص ما ملاحظة لكي يعود إلى الموضوع. أعتقد أنه من الفظاظة معاملة الضيف بهذه الطريقة. كنت أيضا قلقا نوعا ما لأنكم طلبتم مني أن أحتل منصة الخطابة إلى جوار الأخ أحمد، ولكنكم لم تتيحوا لي الفرصة حتى لتحية الحضور أو التحدث بكلمة حول هذا الموضوع، خاصة أن هذا الموضوع بالذات الذي تم تحديده لأحمد كان هو الذي كررت له اهتمامي خلال 48 سنة الماضية. كان أحمد يبدو أنه يصرف قليلا حتى أنني أسأت فهمه، ولكنني عثرت في الكتاب المقدس على أشياء كثيرة تتحدث عن الصلة بين الله والإنسان، وأشعر أنكم لو أتحتم لي الفرصة لتمكنت من مساعدة صديقي في الخروج من هذا المأزق. أرجو ألا تفعلوا ذلك معي ثانية وسأكون لكم من الشاكرين. موضوع هذا اللقاء كما سمعتم من قبل وكما تعرفون بالنسبة لحديث كل منا هو هل صلب المسيح عيسى؟ لكي يجيب على ذلك السؤال أعتقد أنه يتوجب علينا توجيه سؤالين آخرين. أولا وقبل كل شيء، ما هو الصلب؟ ما هو معنى قولنا إن عيسى قد صلب؟ ثانيا، من هو الشخص المسمى عيسى المسيح الذي نتناقش حوله هذا المساء؟ أن تعريف الصلب كما هو وارد في معجم أكثر الشهير الإعدام بتثبيت الشخص بالمسامير أو ربطه على صليب ثم جعل هذا الشخص يموت بتعريضه للعوامل الجوية. بالنسبة لعيسى فإن بيان الكتاب المقدس واضح، فهو لم يتم تثبيته وحسب، وإنما تم تثبيته بالمسامير من يديه وقدمه. أعتقد أنكم تعرفون أن الرومان هم الذين نفذوا هذا النوع من الإعدام لكي يقوموا بإرهاب العبيد الذين اعتمد عليهم الرومان في جميع أعمالهم. كان الرومان قد جابوا أنحاء العالم بآلة حربهم المروعة ليخضعوا أمم الأرض ويحولوا غالبية الناس إلى عبيد، وتدل السجلات على أنه في زمن عيسى كان 9 من كل 10 عبيدا في المجتمع الروماني. سجل المؤرخون في روما أن روما كانت تعيش في رعب يومي من تمرد العبيد لهذا العدد الكبير من العبيد، وبعضهم كانوا أكثر ذكاء من أسيادهم وأوفر علما، فقد كانوا هؤلاء مهددين دائما بثورة العبيد. فبدأوا ممارسة نظام عالمي حيث كانوا يأخذون عبيدا ويجعلون منهم عبرة بطردهم في أماكن باردة حيث يمكن إرهاب كافة الناس بطريقة إعدام هذه وهي الطيب. كان الشخص يثبت بالمسامير إلى قضيب خلال أجزاء صغيرة من معصم بحيث لا يخرج المسمار من اليد، ثم يتم نصب هذا القضيب الذي يثمر عليه على عمود، وقد يكون العمود منصوبا في مكانه كما كان الرومان يمارسون الإعدام بالصليب في كل مكان. وكانت قدم الشخص ترفعان إلى خشب العمود. ويتم دق مسمار في الكاحل من كل قدم إلى الخشب. ولكن يتم تثبيته بحيث يمكنه التحرك على الصليب إلى الأعلى والأسفل وهو جاثم حتى يموت اختناقا في الحال. لأن الموت على الصليب ينتهي بالاختناق عندما يهجر الجسم بسبب نقص كمية الدم والآلام المبرحة والتعرض للعوامل الجوية. بحيث لا يقوى على رفع جسمه ليظفر الهواء المحتبس في رئتيه ويستنشق نسمة أخرى من الهواء. في مثل حالة عيسى حيث
and release the air that were trapped in the lungs and then get another breath of air.
مثل حالة عيسى حيث كان يهمهم التعزير بموت الشخص المصلوب، كان الرومان يجلدون الضحية قبل موعد الصلب. وكانت السياط الرهيبة التي يستخدمونها تجرح الظهر وتفجر أوردة الشخص وتضعفه وتعجل بموته. وكما تعلمون فقد تم جلد عيسى قبل صلبه. طبعا لو أراد الرومان الإجهاز على الشخص في أي وقت من الأوقات لتم لهم ذلك بسهولة. كلما أرادوا موت شخص من الأشخاص فإنهم يلجؤون إلى كسر ساقيه فلا يقوى على رفع نفسه بالتنفس فيختنق في ظرف لحظات ويموت. بالنسبة لعيسى لقد كان واضحا أنهم عندما صلبوه جلدوه ثم سمروه على الصليب. وطوال 6 ساعات كان مقيدا إلى الصليب دون شامير. الجزء الثاني من السؤال الليلة هو من هو عيسى المسيح الذي قلت؟ سمعنا قبل قليل أنه أحد الأنبياء وجدير بالتبجيل. نحن نتفق بالتأكيد مع هذه العبارة التي صدرت قبل قليل في هذا المساء. دعونا نشير بتفصيل أكبر إلى ما ورد في الكتاب المقدس حول هذا الشخص المسمى عيسى المسيح. يقول الإنجيل إن يسوع ولد من عذراء وكان قادرا على صنع المعجزات، ولكنه كان معلما ونبيا عظيما. وكما سمعتم قبل قليل وكما قال لي صديقي أحمد من قبل، فإن الذي أفهمه هو أن القرآن يعلمكم بالتأكيد أن عليكم أن تؤمنوا بأمور كهذه حول عيسى المسمى بالمسيح. لكن هناك المزيد عنه في الكتاب المقدس. قيل لمريم أن تسميه يسوع أي عيسى بالإنجليزية جيسوس، وهي نقل لحروف الكلمة العبرية وهي فعل معناه مخلص. وقد قال الملاك لمريم أن تسميه المخلص لأنه كما قال الملاك سيخلص شعبه من خطاياهم. وكلمة المسيح ليست مأخوذة من العبرية بل من اليونانية، إذ أن اليونانية كانت اللغة الشائعة في ذلك العهد وكتب بها العهد الجديد من الكتاب المقدس. كلمة المسيح تعني المنصوص بالزيت. عندما سأل عيسى حواريين من يكون برأيه، أجاب بطرس بقوله أنت المسيح. هذه الكلمة يعني شخصا منح سلطة ومسح بما يتناسب وذلك المنصب. وكان اليهود في أيام العهد القديم يمسحون الأنبياء والكهنة والملوك قبل تقليدهم مناصبهم. عندما قال بطرس إنه المسيح
كان لابد أن يعني على الأقل أنه في رأي بطرس كان النبي والكاهن والملك. في إنجيل يوحنا عندما أرسلت
سلطة المعبد من قبل على يسير وعادوا بدونه أراد الكاهن أن يعرف السبب فقالوا لم يتكلم إنسان أبدا مثل ما تكلم هذا الرجل. اعترف أعداؤه بأن عيسى كان نبيا حقا ويتكلم بسلطان كبير. عيسى نفسه قال شيئا مثل هذا عن كلامه. الكلام الذي أقوله لكم هو الروح وهو الحياة. أما كونه كاهنا فقد قيل لنا في الرسالة إلى العبرانيين إن يسوع نصب رئيسة رتبة ملكية صادق. أما كونه ملكا فإنكم تعلمون أن هذا هو الذي كان سببا في خلقه. لأنه عندما سأله بيلاطس هل أنت ملك؟ أجل أنا ملك. وعندما صوب كتب بيلاطس بلغات الشعب الثلاث ملك اليهود.
When Pilate asked him, "Are you king?"
and he اعترف أعداؤه واعترفت السلطات بأن عيسى كان يدعي شكلا من أشكال الملكية. وعندما نسأل من هو عيسى المسيح علينا أن نفكر به كنبي وكرئيس كهنة وكملك. عندما عمد عيسى على يد يوحنا في نهر الأردن قال الروح ألقوه في البرية ليجربه الشيطان. وبعد 40 يوما عندما عاد قاده يوحنا وهو الرجل الذي عمده وأشار إليه وقال هو ذا حمل الله. هذا التعبير يجب أن يعني شيئا للمسلمين لأنكم تعتقدون بضرورة الأضحية بين شعبكم. قال يوحنا هو ذا حمل الله الذي يرفع العالم. لكن لا يمكننا أن نفهم عن رسالته التي جاء ليؤديها. بل علينا أن نلقي نظرة على عهده لنفهم ذلك. كان قادة العالم في بداية العهد المسيحي مشككين بالله. لو كان هناك إله ما كان ليهتم بالإنسان خاصة للإنسان الفقير. كان العون الوحيد الذي يمكن لأي إنسان أن يتوقعه هو من معصمه حيث تقدم يده أو رأسه له العون أكثر مما يقدمه له أي شخص آخر. إنها تساعده أكثر من أي شخص آخر. لقد بحث طوال قرون عن معنى الحياة ولم يجدوا لها معنى أفضل من الأكل والشرب. إذ أننا غدا سنموت أو في أكثر الممارسات شيوعا والتي تؤدي إلى الانتحار حيث قالوا لا تقلق على شيء لأن كل وريد من أوردة الجسم سيتلاشى. بينما كان إله السماوات يتجلى للعالم بالأشياء صنعها وأوجدها فإن الإنسان حيثما نظر يجد أدلة على قدرة الله وحكمته العليا. لكن الناس كانوا يرفضون الاعتراف بالله والثقة به، بل كانوا يفضلون الإيمان بأن للشياطين والحجارة والأشجار سلطانا على الكون. لقد صنعوا بأيديهم أصناما لكل نوع من أنواع الأشياء على أمل أن تمنح القوى التي تتمتع بها تلك الأصنام لأصحابها وسائل السيطرة على العالم لأغراضهم الخاصة. وما دام هؤلاء الناس قد رفضوا معرفة إله السماوات، فقد سلبهم الله نور العقل، وأصبح الناس عبيدا لشهواتهم، وأصبح همهم الوحيد أن يقوموا بأمور مخبية ومثيرة لأجسادهم. إلى مثل هذا العالم الذي كان يرزح تحت حكم القيصر الروماني كيبريوس، جاء عيسى مبشرا، وقد أصبح في الثلاثين من عمره. جاء عيسى إلى مسقط رأسه في الجليل ليبشر في الكنيسة اليهودي، ومعلنا لكل سامع أن ملكوت الله قد وصل، وعلى الإنسان أن يتوب ويصدق البشارة. البشارة كما حددها الكتاب المقدس هي الأنباء السارة، وهي أن الله لا يريد الخسران لأحد، بل يريد للجميع أن يتوصلوا إلى معرفة الحق.
And believe the gospel. The gospel, as defined by the Bible, is the good news that God does not want any person to be lost, but for all to come to the knowledge of the truth, and that God.
يحب الإنسان ولا يكرهه، فهو يحبه، ولذلك توفر له وسيلة لخلاصه من الهلاك. إن كان ذلك سيحدث، فإن على الناس أن يغيروا أفكارهم، لأنهم كانوا واقعين تحت سيطرة فكرة عدم وجود إله يدير العالم سوى الشياطين أنفسهم. وكان علينا أن نسترضي هؤلاء الشياطين إن أرادوا أن يبقوا أحياء في هذا العالم. تبين لهم عيسى ليس فقط بالكلام، بل أيضا بحياته، أن الله ما زال هو صاحب السيطرة والسلطان، وأن الله يريد للإنسان أن تكون لديه القدرة على دحر الشيطان، وأن يكون هو المنتصر في هذا العالم وهذه الحياة. ولكي يتم له ذلك، فما عليه إلا أن يجابه أكاذيب حكماء هذا العصر ويقول لهم الحقيقة. حتى ونحن نعاني من تلك المشكلة اليوم، فإنه يمكننا أن نوحد جهودنا لنقنع عالمنا بأن العالم لم يوجد بنفسه بعملية بسيطة، فإن الله هو خالق ورب هذا الكون. وسوف نعرض عليه ذات يوم ونحاسب. قال يوحنا في مقدمة إنجيله: إن النعمة والحق حل بمجيء عيسى المسيح. تلك عبارة هامة. قبل مجيء عيسى لم يكن أحد يخدم الآخر، كان يعتبر ذلك جبنا وجريمة أن يبغي المرء كرما وتسامحا. كان الحال هو أن كل شخص لنفسه، وكانت الغلبة للشيطان. لكن عيسى جاء ليبين نعمة الله، ويبين كيف أن النعمة تخلص الإنسان من الشقاء الذي وقع فيه. ولكن عليه قول الحقيقة، حقيقة الله وكونه والإنسان وحاجاته. ولكي يحظى بالانتباه، كان عليه أن يثبت أنه يملك قدرة الله. فكما تعلمون وكما تؤمنون لقد صنع شتى أنواع المعجزات التي ما زال العالم يتحدث عنها. لقد ضاعف مثلا غذاء الفتى وأطعم 5,000 رجل عدا النساء والأطفال. وأوقف العاصفة بأمره وتوقفت الريح عندما تمت تجزئة الأموات. كان يشفي المرضى مهما كان مرضهم عضالا. لقد شفى الأبرص وأعاد البصر للعميان والسمع للصم وأقام الموتى إلى آخر ما هنالك. كان يحاول أن يفهمنا أن الله كريم وليس شريرا وليس شيطانا من النوع الذي يسعى لهلاكنا، بل إنه كريم وأن الله يريد أن يعد لنا عالما صالحا لنا هناك، ليس فقط هنا بل أيضا في الآخرة. في إحدى المناسبات، وكما تعلمون إذا كنتم قد قرأتم الإنجيل، قام عيسى بإحياء مات قبل 4 أيام. لم يكن اليهود يمارسون التحنيط، ولذلك كانوا يقتلون موتاهم في نفس اليوم، حيث يلفون الجثة بالقماش ويطيبونها بما أمكنهم. بهذه المناسبة التي نقرأها في يوحنا 11 عن عمل المسيح هذا، صديقتا عيسى مريم ومرثا أرسلت تخبرانه أن صديقه وشقيقهما اللعازر كان مريضا، لكن الخدم لم يجدوا عيسى في الحال. ولما وصل كان لعازر في القبر منذ 4 أيام. طلب عيسى أن تأخذاه إلى المدفن، فذهبوا وانطلقوا مع العديد من سكان المدينة. عندما وصل إلى القبر طلب من الأختين أن ترفع الحجر بقولهما إنه ميت وأنه قد أنتن، لكن عيسى أصر ورفع الحجر. وبينما كان واقفا هناك ورائحة الجثة الكريهة رعد منها، كلم عيسى أباه السماوي وقال: أيها الأب، علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف رفعت صوتي ليؤمنوا أنك أرسلتني. ثم سجد وصرخ على باب القبر قائلا: العاذر هلم خارجا. ولدهشة الحاضرين خرجت الجثة من الكهف، وأيدي خفية أنزلت الرجل على قدميه. قال عيسى للأختين: حلوه ودعوه يذهب. وهذا رهيب بالنسبة لعصرنا. أنا أتساءل، ما إذا كان عيسى يطلب منا جميعا أن نطلق سراح الناس من قيود الشيطان وأمثاله؟ لكن القادر على ذلك قد لا يقنع أعداءه بحقه في مثل هذه السلطة، وما يزال هذا منطبقا في هذه الأيام. أخي أحمد، كنت أحاول القول أننا لن نستطيع أن ننجز شيئا بالمناظرات. إن أردنا إنجاز أي شيء للوصول إلى الحقيقة، علينا اعتماد الأخوة والإرادة الحسنة والاجتهاد بصدق في أن يستمع بعضنا إلى بعض. لكن هناك آخرين لهم أسلوب آخر ولم يكن من أيام عيسى. ففي النهاية كان عليه أن يموت، أن يموت هو نفسه ويثبت أنه يملك القدرة العظيمة، بحيث يستحيل على أي شخص أن يقضي عليه ما لم يوافق هو على ذلك. قال عيسى: لن يقتلني أحد، أنا سأضحي بحياتي بنفسي، وإذا كنت أملك القدرة على التضحية بها فلدي القدرة على استردادها. هناك عادة بين المسيحيين تسمى العشاء الرباني، وهي تمجيد لمعنى ما كان يحاول عيسى أن يقوله في يوم الأحد.
Communion is a celebration of the meaning of what Jesus was trying to say. The meaning of what Jesus said on the Lord's Day when Christians.
عندما يأخذ المسيحي قطعة خبز ويكسرها ثم يأكلها، فإنه يتذكر كلام عيسى لتلامذته تلك الليلة في العلية، محاولا أن يحذرهم لوقت رحيله، وليذكرهم أنه إن رحل فسيعود حتما. فقد أخذ قطعة من الخبز، وأخي أحمد كان لديه بالتأكيد بعض ذلك الخبز على مائدته، قد أحسن بعدم جلبه معه الليلة، وإلا كنت استخدمته هنا. أخذ الخبز وكسره وأعطاهم إياه قائلا: هذا هو جسدي، كلوا هذا واصنعوا هذا إحياء لذكراي. والمسيحيون عند ذلك الزمن يتذكرون ما حدث في تلك اللحظة على الصليب، وانتهى كل شيء. وفعل عيسى كل ما ذكرت النبوءة أنه سيفعله. فجأة نادى بصوت عظيم وهو على الصليب: يا أبتاه، من يديك أستودع روحي. وفي لحظة أسلم الروح. وفي كل يوم أحد وأنا أكسر الخبز أذكر أنا وإخوتي تلك اللحظة، لأنه قال: تذكروني وتذكروا كيف ضحيت بحياتي، لكني سأعود بنفس السرعة. كما يقول لكم نبيكم بأن تؤمنوا بعودة سيدنا عيسى في ذروة أحداث عالم هذا العصر، حتى يفيد في الحكم في القضايا النهائية لعالمنا. لكن هذا مرتبط أيضا بعادة مسيحية أخرى قد لا تفهمونها. نحن المسيحيون كما تعرفون جيدا كنا ألد الأعداء لأنفسنا، منقسمين بطرق عديدة، ونقول أشياء متناقضة. ولا يقع عليكم لوم إن لم تفهموا ما يفترض بالمسيحيين أن يؤمنوا به. لكن عيسى جاء ليبدأ شيئا جديدا عندما جاء إلى يوحنا من الأردن وتعمد على يديه، وانشقت السماء ونزل الروح القدس، دعاه الله بابنه الحبيب. ثم قال عيسى لتلامذته أن يمضوا في العالم ويبشروا بالإنجيل ويعمد الناس باسم الأب والابن والروح القدس ويعلموهم كل أوامره.
Jesus then said in parting with his disciples that they were to go into all the world, preach the gospel, and immerse people into the name of the Father and the Son and the Holy Spirit and teach all that he had commanded.
أنه عندما يطيع المسيحي هذا الأمر فإنه يبرهن على إيمانه بأن عيسى استسلم في حياته، وأنه دفن وعاد إلى الحياة في اليوم الثالث وسيعود من جديد. كلما تعمد أحد فإن ذلك يكون دليلا على هذا الأمر. هذا الشخص يؤمن بأنه كما مات عيسى يمكنه هو أيضا أن يموت أو أن تموت خطاياه، وكما دفن عيسى في القبر فيمكنه أن يدفن خطاياه، وكما قام عيسى من الموت فإنه يمكنه أن يقوم ويتحرر من خطاياه ويتلقى من الروح القدس ويعيش كما أراد الله لشعبه. وهكذا فهناك نقطتان إن كنتم أيها المسلمون تريدون أن تفهموا المسيحيين، لم تفهموهم بدون هذين القداسين: كسر الخبز والتعميد في الماء. السيد الرئيس، كم بقي لدي من الوقت؟
There is a part of this. Mr. Sherman, how am I doing? Are you going to talk? How much time do I have?
15 دقيقة. الشيخ أهو رئيس الجلسة يا من؟ حسنا يقولون إن لدي 15 دقيقة. إني أقدر ذلك. عيسى كأعظم شاهد لله في العالم كان يحاول أن يقول لنا إن الله يريد لقاءات كريمة في هذا العالم. قال جئت لأمنحكم الحياة الرغيدة. قال إن الأعمال التي أعملها ستعملون وتعملون أعظم منها لأنني إلى أبي. تلك وعود نحتاج إليها جميعا. يمكننا أن نشعر جميعا أننا ضحية ظروف الحياة من وقت لآخر. كلنا بحاجة إلى التقنين بأننا عندما نخاطب الله لا نتكلم في الهاتف حيث لا يكون هناك أحد على الطرف الآخر. يحاول المسيحي أن يبين وعليه ذلك إن كان مسيحيا حقيقيا أن قدرته مقرونة باسم عيسى المسيح لأنه قال إن طلبتم شيئا باسمي كان لكم. عندما كان يوبخ يوما تلامذته على ضعف إيمانهم قال لهم لو كان لكم إيمان قدر حبة خردل من الجبل أن ينتقل من مكانه فسينتقل ولن يكون شيء مستحيلا عليكم. أنتم ذلك الوعد بالتأكيد. إذا كان عيسى نبيا فسيكتفي بذلك الوعد ولا يحاول أن يكون يحققه. قال إن طلبتم لن يكون شيئا مستحيلا عليكم. وأنا هنا دليل حي على ذلك الوعد. كان يجب أن أموت منذ سنين وفي أوقات أخرى كذلك بالطبع. لكن نجوت لأن الله جعل الإنسان قادرا على ما يعتبره مستحيلا. وهذه ليلة من ضمنها إنني سأبقى في هذا العالم طالما أنا قادر على الاستمرار في التبيان. إنني لما أصلي ليس لأنني صالح أو غير ذلك فإن الله يقدر حدوث أمور من قبل. أصدقائي نحن غارقون في الشقاء. أرجو أن يفعل الله شيئا بهذا الخطوط. لكن استجابة الله بكل مشاكل العالم كانت على الدوام بشخص يؤمن به. قد يكون لدي وقت لأروي قصة موسى ويعجبني هذا الجزء من القصة. موسى من أنبيائكم كما هو من أنبيائنا. تذكرون عندما كان موسى يحاول إخراج شعبه من مصر وكان الله يقودهم عبر النيران ليلا وعبر الغيوم نهارا وحوصروا في السويس في البحر الأحمر بين الجبال والبحر وجيش فرعون في أثرهم وظهر أنهم محاصرون. في يأس ركع موسى ونادى ربه ألم يكن في مصر أماكن لموتنا حتى تجلبنا إلى هذا المكان التعيس؟ فقال الله لموسى انهض وخذ شعبك وقل لهم يخرجوا. وقال خذ تلك العصا التي في يديك وتوجه إلى الماء واشكر الماء. في الترجمة اليونانية وقد ترجمت قبل المسيح بمئتي سنة كانت الكلمة شق أو مزق. أعجبتني تلك الصورة. أمر الله ذاك العجوز ابن الثمانين سنة هل تشعر بأنك في الثمانين الليلة يا أحمد؟ يبدو تعبا لم تحسن معاملته هذا الأسبوع. دعوه يعيش مدة أطول قليلا وأحسن معاملته.
God commands that old 80-year-old man.
أذكر ابن الثمانين سنة ومسؤولياته ويقول له خذ عصاك وشق بها الماء. وفعل وصاحب القوم وقال هيا تحركوا واخرجوا، ونزل وأخذ عصا وضرب به الماء وتراجع أمامه الماء إلى الجانبين وعبر الشعب على الجابكة. كنت مؤخرا في إفريقيا محاولا أن أخبر شعبنا الإفريقي ليس على الله أن يملك ملايين الدولارات ليفعل شيئا لأجلكم. عندما تكونون مستعدين لاستعمال العصا أو ما ملكته أيديكم فإن الله قادر على أن يجعلكم تغيرون عالمكم.
When you're prepared to put to use what stick or whatever it is that is in your hand, God can make you change your world.
وهذا ما جاء الرب لأجله. هناك سبب لتقسيم التاريخ لما قبل المسيح وما بعد المسيح، لأنه بدأ شيئا غير بتأثيره العالم وجلب السعادة والسلام بشكل لم نكن لنتصوره. زرت أخي أحمد منذ سنتين وفي نهاية ساعات طويلة من النقاش قلت له أفهم أنك تقول لي إنك تؤمن أن عيسى ولد من عذراء وصنع العجائب وأنه نبي الله، فلما لا تتبعه؟ فقال أحمد إني أتبعه. قلت كلا إنك لا تتبعه، إنك لا تتبعه حقا، لأن عيسى قال من يؤمن بالمعمودية يخلص وأنت لن تؤمن. أرجو أن أرى اليوم عندما يمكنكم أنتم وإياه أن تفهموا أنكم أنتم المسلمون يمكنكم أن تطيعوا عيسى المسيح، ليس من انضمام للفوضى القائمة في عالم الطوائف، بل للحصول على كامل الحقيقة التي يحملها لكم عيسى. إن أمكنكم رغم كل المشاكل القائمة أن تفهموا أن بإمكانكم أن تؤمنوا بربنا وهو يريد أن يقودكم، أعلموا أنكم على مدى 34 مرة في اليوم على ما أعتقد تقولون في صلاتكم إلى الله اهدنا الصراط المستقيم.
34 times a day I believe it is.
تذكروا ما قال عيسى، أنا الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي بعد الآن سواي. ثم قال أنا الطريق والقيامة، أطلب منك بصدق وأن أكون صديقك، لا أطلبك عدو ولا أحاول أن أهددك. أطلب منك أن تقيم هذا الكلام وتفهم بأن عيسى يريد أن يوجه طريقك.
I am asking you to weigh these words.
شكرا. لا أحتاج إلى الخمس دقائق. أظنني انتهيت الآن. الآن دورك يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ياسر.
وما صديقي لك ياسر هو ألعب وأقرأ القرآن الكريم.